بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقه من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الأدب عنوان السعادة. لا زال إخواني الأكارم، أخواتي الكريمات، حديثنا موصولا حول الآداب، أدب التعامل. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى في البشر أن جعلهم متفاوتين، فمنهم الحاكم والمحكوم، والخادم والمخدوم، والغني والفقير، حكمة اقتضاها الله سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن هذه الفئات التي نود أن نعيش معها هذه الليلة فئة الخدم والعمال. الأدب مع الخدم والعمال، كيف يتعامل الإنسان معهم. وهذه الشريعة هي شريعة الشمولية والسعادة، فلم يترك أحدا، لم تترك الشريعة أحدا إلا وبين وجه التعامل معهم. فكيف نتعامل، وما هي الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها مع الخدم والعمال؟ أولى هذه الأمور إخواني الأكارم، المعاملة الحسنة. لا ينظر الإنسان إلى نفسه كونه مخدوم وأغنى منه أن يسيء المعاملة. فتأملوا في سيرة سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، لما جاء أبو طلحة بأنس رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أنس شاب كيس، يعني ذكي، فاستخدمه. قال: فاستخدمني النبي صلى الله عليه وسلم، فعملت عنده 10 سنوات، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. هذا يدل على تعامل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن مع خدمه. وأيضا من الآداب تجاه الخدم والعمال أن يعلمهم المرء أمور الدين، فإن كانوا على غير الإسلام ينبغي أن يدعوهم الإنسان إلى الإسلام. في الحقيقة أحيانا تعجب، تكون خادمة في البيت أو خادم 10 سنوات يكون مع أهل البيت على غير الإسلام، يعني لم يحدث صاحب البيت نفسه مرة أن يعرف بالإسلام أو أن يذكر له محاسن الإسلام. هب لو أن هذا الشخص اهتدى على يديك ودخل في الإسلام، كم لك من الحسنات التي تترى عليك في حياتك. وأيضا إن كان مسلما أن يعلمهم آداب الدين. كثير من الخدم والعمال ربما يأتون من بعض البيئات التي تشيع فيها الجهل والخرافات، ربما يأتون ومعهم بدع ومحدثات وعدم إدراك لكثير من الأحكام، فالإنسان يحتاج أن يوجههم. واليوم أصبحت الدعوة إلى الله عز وجل سهلة، لأن التقنيات موجودة والكتب مترجمة، يستطيع الإنسان أن يصل إلى الناس بأي لغة في هذه الدنيا. فالإسلام صار مخدوما، يحرص الإنسان على دعوتهم. وأيضا من الآداب أن يعطيهم الإنسان أجرهم كاملا، وأن يبادر في ذلك كما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذا لا شك أن فيه مصلحة مادية ومعنوية. فالمعنوية أنه يجد أن الناس تحترمه وتكافئه على عمله، ومادية ما يرجع عليه من النفع في حياته. يعني بعض هؤلاء ربما ترك بلده وضحى، وبعضهم ربما رهن بيته حتى يسافر إلى بلد آخر، فحري أن لا يؤخر. كم يشتكون الخدم العمال في بعض المؤسسات وفي بعض البيوت من تأخير الرواتب شهور متوالية، وهذا كما جاء في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى خصمهم، كما قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرته. قضى عمله لكن ما أعطاه نصيبه، ما أعطاه الأجرة. ومن التعامل معهم وأدب التعامل معهم أن ينفق الإنسان عليهم، يتصدق عليهم زيادة عن المرتب أو المكافأة. ذاك الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة كما في مسند الإمام أحمد، فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك، وبعد فأنت أبصر. يعني بعد ما بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض وجوه النفقة. ومن الأدب أن يطعمهم من طعامه، كما جاء في صحيح البخاري: فليلبسه من لباسه وليطعمه من طعامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم: إذا جاء الخادم بطعامه قال: فليجلسه معه أو ليناوله منه. يعني إذا ما أجلس معه في نفس المائدة يعطيه من جنس هذا الطعام. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه قد تولى حره ودخانه. يعني المشقة كانت عليه والتعب عليه، فكوفئ إحسانا بهذه الطريقة. فالإنسان يلبسهم يعني من اللباس ويعطيهم من الطعام، وأيضا يسألهم عن حاجاتهم، كما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل خدمه دوما: ألكم حاجة؟ ألكم حاجة؟ إذا كانوا يريدون حاجة، أمر يريدونه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لهم هذا الأمر. هذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم. ومنها أيضا أن يتجنب الإنسان ضربهم وأذيتهم، وهذا موجود. بعض الناس يضرب ويبالغ في هذا الضرب. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أبي مسعود الأنصاري البدري وله خادم يضربه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، قال: اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الخادم الضعيف. فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم: هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، وفي رواية أخرى: لمستك النار. فكم من يؤذي الخدم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده قط لا امرأة ولا خادما. فلا يشرع للإنسان أذيتهم. وأيضا من أدب التعامل معهم أن يتجنب الإنسان غيبتهم، حتى الغيبة ما يتكلم عليهم، ربما كلمة يسيرة يا أخوان والله يتكلم بها الإنسان يعني ما ينتبه لها وتحسب عليه. ومن القصص العجيبة أن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما خرجا وكان لهما خادم يصنع لهما الطعام، فاستيقظا من الصباح فإذا به لم يصنع الطعام في ذلك اليوم، فقالا أبو بكر وعمر إنه نؤوم، على وزن فعول يعني كثير النوم، انظروا هذا الوصف ما في سب، نؤوم فيه مبالغة في النوم. ثم أيقظا الخادم وأرسلاه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان الإدام، يعني شيء يأكلانه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يشتركان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ويدخل، ودائما أبو بكر وعمر كانا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للخادم إنهما ائتدما أكلا، فقال ارجع إليهما واخبرهما أنهما قد أكلا ائتدما. فرجع هذا الخادم إلى أبو بكر وعمر فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما ائتدما. قال ففزع أبو بكر وعمر من هذا الكلام، كيف يعني هم ما أكلوا شيء ولا ائتدموا؟ فجاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنت قلت ائتدما ولم نأكل شيئا. قال إني أجد لحمه بين ثناياكما، يعني يقصد من؟ الخادم، فقط في هذه الكلمة كلمة نؤوم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قولا له يستغفر لكما. وهذا الحديث أخرجه الخرائط في مساوي الأخلاق وحسن الشيخ الألباني. فكلمة يسيرة، الآن بعض الناس يبالغ ويطلق الكلمات وربما بالسب وغير ذلك، وأيضا يتجنب الإنسان في التعامل معهم اللعن. عبد الله مسعود دخل على صاحبه أبو عمير وكان صاحبا له ويكثر من زيارته، فدخل مرة إلى بيتهم فإذا امرأته تلعن الخادم، فخرج مباشر عبد الله مسعود إلى خارج البيت، فجاء إليه أبو عمير يسأله لماذا خرج، فقال إن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها تنظر، إن وجدت مسلكا فيها ذهبت وإلا رجعت إلى صاحبها. يعني فزع من هذا الكلام وأن اللعنة تتردد، فخرج من البيت. فكيف بالذي الآن يكيل الشتائم والسباب لهذه الفئة؟ وحتى حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الأكارم، وهذه من الآداب، أن ندعو عليهم، لا يجوز الإنسان حتى أن يدعو على خادمه، وهذا عام وهذا من البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على خدمكم لعلها توافق ساعة رجاء فيستجيب لكم. يعني يدعو الإنسان على خادمه، يدعو الإنسان على ولده، يوافق ساعة إجابة فيستجاب. في كثير من الأحداث صارت يعني في واقعنا، يعني الأم تدعو على الولد إذا خرج، تدعو بدعوات يعني بالموت وبالهلاك، ويحدث مثل هذا الأمر، يعني ربما يوافق ساعة إجابة. فلا يجوز الإنسان أن يدعو على الخادم، هذا من الأدب في التعامل معهم. وأيضا لا يكلفهم الإنسان، من الأدب مع الخدم أن لا يكلفهم الإنسان فوق طاقتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خولكم، فلا يكلفه المرء فوق طاقته، فإن كلفه فليعنه، يعينه على هذا الأمر. اليوم في واقعنا والله تجد العجب، يعني بعضهم يتعاقد ويحضرك خادم ويعمل سائق ومزارع وخادم، كل أعمال البيت يقوم بها، وربما يعاقب إن قصر في هذا الجانب. فامتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه الفئة منجات، والإسلام رعى سائر أنواع الضعفاء في المجتمع، ومن الضعفاء فئة الخدم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.